السادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، هذه الحلقة السابعة من حلقات كلمة سواء، المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة على شاشة قناة صفا الفضائية في عامها 12. نذكر كما تعودنا مع حضراتكم ملخصا للحلقة السادسة، حلقة أمس. أجاب الوصابي على قول حميد البغدادي والإمام في الحلقة السابقة إن الرجوع إلى علماء الشيعة هو رجوع إلى رواياتهم. قال الوصابي: يلزم أنه إذا كان رجوع إلى الأئمة كذلك إلى رواياتهم فيلزم عدة إلزامات. على هذا أو على هذه الفرضية أو على هذا الرد، الإلزام الأول: تشترط العصمة في الجميع. إذا كان رجوع للإمام للروايات يشترط العصمة، لزم مثله في العلماء. الإلزام الثاني: لا تشترط العصمة في الجميع. إذا كان لا يشترط العصمة في الرجوع إلى العلماء للروايات، لزم عدم اشتراطه في الأئمة. الإلزام الثالث: إذا كان يشترط العصمة في الأئمة للرجوع إليهم للروايات ولا يشترط في العلماء، لزم أن العلماء أفضل من الأئمة، لأن الأئمة اشترط للرجوع إليهم للروايات أن يكونوا معصومين، ولم يشترط للرجوع إلى العلماء العصمة، فيلزم أن العلماء أفضل من الأئمة. الإلزام الرابع: إذا كانت تبطل فتوى الفقيه بعد موته مع أنه يعتمد على الرواية، بطلت فتوى الإمام، لأنه كذلك مثله يعتمد على الرواية. وإذا كانت لا تبطل فتوى الإمام بعد موته لأنه يعتمد على الرواية، لزم أن لا تبطل فتوى الفقيه لأنه معتمد على الرواية أيضا. الإلزام الخامس: يحرم الاجتهاد على العلماء لأن عندهم روايات، كما حرم الاجتهاد على الأئمة. وإذا جاز الاجتهاد للعلماء مع وجود الروايات عندهم، جاز الاجتهاد للأئمة كذلك. الإلزام السادس: إذا كان الرجوع إليهم في الروايات جميعا، لزم عدم حجية نقلهم للروايات إلا بعد الإرجاع، فيلزم أن الروايات التي نقل علماء الشيعة قبل صدور التوقيع لا يرجع إليهم فيها أو لا يرجع إليهم فيها، ويلزم أن العترة قبل أن يأمر النبي بالرجوع إليهم لا يرجع إليهم، ولا يكون نقلهم للروايات حجة، فحجيتهم ليست لكونهم ثقات، بل لأنه أمر بالرجوع إليهم، ولو لم يأمر أو يؤمر بالرجوع إليهم ما كان نقلهم للروايات حجة. الإلزام السابع: إذا كان أتباع الأئمة لأن معهم روايات لا يسمى تقليدا، لزم أن الرجوع إلى العلماء لأخذ الروايات عنهم لا يسمى تقليدا أيضا. الإلزام الثامن: إذا كان الرجوع إلى الأئمة للروايات والرجوع إلى العلماء للروايات، لزم أن الروايات التي مع الأئمة هي كلها موجودة مع العلماء، ولم يبقى عند الأئمة شيء يختلف ولا يزداد عن الذي مع علماء الشيعة. قال حميد البغدادي: الولاية التكوينية والعصمة خاصة بالأئمة، لا تكون مع العلماء. أجاب الوصابي: الولاية التكوينية والعصمة ليست أمور تنقل بالنيابة، بل هي أمور ذاتية مع المعصوم منذ أن ولد. فالنبي له عصمة وعلي له عصمة أخرى عند الشيعة، والنبي له ولاية تكوينية وعلي له ولاية تكوينية عند الشيعة منذ أن ولد. وهذه وسائل وأسباب تعطى للأئمة تساعدهم للقيام بوظائف النيابة عن النبي، وليست هي نيابة ولا علاقة لها بالنيابة. ونحن هنا إنما نتكلم عن الأمور والوظائف العملية المتعلقة بالمكلفين التي تنتقل بالنيابة إليهم، تنتقل النيابة إليهم. فهذه قد أعطيتموها كلها أو أعطيتموها كلها للعلماء، فأصبح علماء الشيعة يقومون بجميع وظائف الإمام بلا عصمة ولا ولاية تكوينية. قال أحمد الإمامي: العلماء يرجع إليهم في رأيهم واستنباطهم وليست رواياتهم. فأجابه الوصابي: إذا كان يرجع إلى علماء الشيعة في رأيهم لا رواياتهم، فيلزم عليه عدة إلزامات. الأول: إذا كان الرجوع إلى الأئمة إنما يكون لروايتهم فقط دون رأيهم، والعلماء يرجع إلى رأيهم، لزم أن علماء الشيعة أفضل من الأئمة، لأن الأئمة لو قالوا برأيهم لم يجز الرجوع إليهم، وعلماء الشيعة يقولون برأيهم ويجب الرجوع إليهم. الإلزام الثاني: إذا كان الرجوع إلى الأئمة للروايات وللعلماء للرأي، لزم أنه تم استغناء الشيعة عن الروايات التي عصم الأئمة من أجلها، ويرجع الناس إلى الأئمة من أجلها، وتم الاستغناء عنها بآراء العلماء غير المعصومين. الإلزام الثالث: إذا كان الرجوع إلى الأئمة إنما هو رجوع إلى رواياتهم والرجوع إلى العلماء رجوع إلى الرأي، لزم أن هذا ليس تمسكا بالعترة، لأن العترة نفسها لو قالت برأيها شيئا لا يجوز اتباعهم، فكيف يجوز الرجوع إلى علماء يقولون برأيهم؟ الإلزام الرابع: إذا كان لا يجوز التمسك برأي الأئمة لمجرد أنه رأي، لزم عدم جواز الرجوع إلى آراء العلماء من باب أولى. الإلزام الخامس: إذا كان الأئمة إذا قالوا برأيهم يكونون هالكين، فكيف علماء الشيعة إذا قالوا برأيهم لم يكونوا هالكين بل هادين، فيلزم أنهم هالكين من باب أولى. قال أحمد الإمامي: قول الوصابي أن القرآن كتاب هدى هذا كذب، لأن الرازي يقول ليس كتاب هداية لكل شيء إنما في بعض الأشياء. أجاب الوصابي: قول أحمد الإمامي إن القرآن ليس هداية في إثبات الألوهية والنبوة تلزم عليها عدة إلزامات. الإلزام الأول يلزم أن القرآن حجة على من أسلم وليس حجة على الكافرين. الإلزام الثاني يلزم أن القرآن ليس معجزا للكافرين، وهذا فيه إبطال إعجاز القرآن، لأن الإعجاز يكون لمنكر الشيء وليس للمؤمن به. الإلزام الثالث يلزم أنه كان ينبغي على النبي عندما يريد أن يقع أو يقنع الكفار بنبوته أن يأتيهم بأقوال أفلاطون مثلا على صحة نبوته وليس بكلام الله. الإلزام الرابع يلزم أن الله عجز أن يضع القرآن من الحجج أو في القرآن من الحجج العقلية ما يكون سببا للإيمان به وبرسوله، وأن الفلاسفة عندهم من الحجج العقلية أقوى من الحجج العقلية التي في القرآن. قال حميد البغدادي: نحن تركنا العترة في زمن الغيبة واتبعنا العلماء لأنهم يأخذون من روايات أهل البيت. أجاب الوصابي: حميد البغدادي هدم التشيع، لأنه إذا كان وجود روايات يغني عن وجود المعصوم بطل شرط وجود المعصوم لحفظ الدين وفهمه، ويكفي القرآن والسنة ويرجع الناس إلى القرآن والسنة، ولكن الشيعة قالوا القرآن والسنة بدون وجود معصوم بعد النبي كتاب ضلال. قال أحمد الإمامي: المرجع ما عنده رواية، المرجع عنده رأي واستنباط. فأجابه الوصابي: إذا كان الشيعة يرجعون إلى علماء الشيعة وليست معهم روايات وإنما إلى رأيهم واجتهادهم فهذا يلزم عليه إلزامات. يلزم أن علماء الشيعة أفضل من الأئمة، لأن مرجع الشيعة يرجعون إليه مجرد رأي وليس عنده علم خاص ولا عصمة، والإمام إذا لم يكن معصوما ولا عنده علم خاص لا يجوز الرجوع إليه عند الشيعة. الإلزام الثاني يلزم أن الشيعة اليوم متمسكون بآراء العلماء وليس بأقوال العترة، والدليل أن الشيعة يبطلون الرجوع إلى الفقيه بعد موته. الإلزام الثالث لا حاجة للتشريعات الموجودة عند الأئمة لأن اجتهادات العلماء تغني عنها. الإلزام الرابع إذا كان الشيعة أرجع الناس إلى غير المعصوم بطل الهدف والغاية من عصمة الأئمة، فإن الأئمة إنما اشترطت عصمتهم من أجل ألا يقع الناس في الخطأ، وهنا المعصوم قد أرجع الناس إلى ما يحصل منه الخطأ فبطل الهدف والغاية من العصمة. الإلزام الخامس إذا كانت اجتهادات العلماء تغني عن التشريعات التي مع المهدي إذا لا فائدة من تلك التشريعات، وكان تخصيص النبي لهم بهذه التشريعات لا فائدة منه. أرحب بضيوفي الكرام مشاهدي الكرام، الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. لك تحية خالد.
أهلا وسهلا بك أخي محمد، بضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام في كل مكان.
أهلا بك. كذلك أرحب بضيفي الشيخ أحمد الإمامي من بغداد. لك تحية أحمد.
حياك الله أستاذ محمد.
حياك الله محمد. الله يحييك. الشيخ حميد البغدادي رفض الانضمام إلينا بدون إبداء أسباب، أرجو أن ينضم إلينا ليبدي أسباب الانسحاب من المناظرة. شيخ إمامي، سؤال الشيخ خالد الوصابي اليوم: هل يوجد عند نائب المعصوم في عصر الغيبة نص في كل حادثة يرجع إليها فيها أو يرجع إليها فيها، أم لا يوجد معه نص على كل حادثة وإنما يجتهد برأيه؟ وهل يكفي في حال عدم وجود نص الرجوع الى اجتهاد غير المعصوم ام لا؟ ده سؤال الشيخ الوصابي. شيخ عمد تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قبل ان ابدأ ان شاء الله باجابة سؤال الشيخ الوصابي، اطلب منك تعيد لي بعد نصف دقيقة يعني ان شاء الله، لانه انا ما سجلته. بس تعقيبا على مسألة ذكرناها البارحة، هذا كتاب الاصابة يا استاذ محمد، الإصابة في الذب عن الصحابة، الشيخ الدكتور مازن بن محمد بن عيسى، شيخ ودكتور، في هذا كتابه ماذا يقول؟ صفحة 294 عندما يتكلم عن القضية التي ذكرناها حول أهل بدر حتى يعني يعرف أنه هنا كان كلامي صحيح، يقول: وأما توجيه الحديث فذهب البعض إلى أن مراد الحديث هو أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة، هذا الرأي الأول الذي ذكره ابن حجر، تفضيلا لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم. وذهب البعض الآخر إلى أن الله عصمهم من الذنوب فلا يقع منهم بعد بدر ذنبا. صفحة 294، ارجعوا للكتاب حتى لا أحد يقول أنه إحنا كنا مثلا
أشكر. نقرأ. أذكرك بالسؤال الشيخ الوصابي مرة ثانية الشيخ أحمد قبل أن أبدأ وقتك. قبل أن أبدأ وقتك إن شاء الله أبدأ الوقت الآن، هل يوجد عند نائب المعصوم في عصر الغيبة نص في كل حادثة يرجع إليه فيها، أم لا يوجد معه نص على كل حادثة وإنما يجتهد برأيه؟ وهل يكفي في حال عدم وجود نص الرجوع إلى اجتهاد غير المعصوم أم لا؟ لك 3 دقائق للإجابة عن هذا السؤال، تفضل.
طيب هل يوجد عند النائب نص لكل حاجة؟ عادة أنه العلماء إحنا عندنا هكذا يقول ما يقولوا مصادر التشريع ما هي؟ كتاب سنة والإجماع، والإجماع ما هو؟ الكاشف لرأي المعصوم، فبالتالي لا يستطيع العالم أن يرجع إلى غير رأي المعصوم أبدا، يعني ما عندنا شيء خارج هذا الإطار، فلذلك العلماء يذهبون إلى روايات أئمة أهل البيت الواردة على لسانهم من أحاديث جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم ينظرون في الأحاديث وينظرون إلى القرآن بنظرة كلية، بنظرة موضوعية، بنظرة تبعيضية، حتى يروا هل هناك موجود شيء في مسائل النوازل يعرضوها، أو أنه هناك في مسائل النوازل والحوادث أمور ممكن يستنبطوها من هذا الأمر، فبالتالي يستنبطون، والقضية بسيطة جدا. أما أنه هناك مسألة أخرى الآن استحدثت عند الفقهاء بغض النظر عند فقهاء الشيعة أو السنة، وهي مسألة العرف، يعني أو أنهم قالوا أن هناك أحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، وهذه مسألة معترف عند السنة والشيعة فيها إجماع، تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، إجماع فيها عند السنة وعند الشيعة. ومسألة العرف عزيزي أستاذ محمد هي من المسائل أيضا المهمة جدا، يعني مثلا في صفحة 200 بعد السؤال هذا انتهى، أو أكو سؤال آخر حتى أنا أيضا عندي سؤال.
نعم، يعني هو السؤال من شقين، هل يوجد عند نائب المعصوم في عصر الغيبة نص في كل حادثة يرجع إليه فيها، أم لا يوجد معه نص على كل حادثة وإنما يجتهد برأيه؟ الشق الآخر، وهل يكفي في حال عدم وجود نص الرجوع إلى اجتهاد غير المعصوم أم لا؟ ده المهم، هل يكفي؟
نعم، الرجوع إلى غير المعصوم في اجتهاده هو من أخذ قلت لك ما ممكن إلا أنه يوجد نص عنده، النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع الكاشف لرأي المعصوم أو القرآن حسب هذه الأمور التي أنا أرجعتها لك. فمسألة التي استحدثت التي قلت لها لك هي مسألة العرف، هذه المسألة الجديدة، ويقولون إن العرف حجة ودليله إذا لم يوجد نص من كتاب الله أو سنة أو إجماع، وهو سند معتبر في كثير من الأحكام العملية، وقد احتج به الفقهاء على مدار العصور في اجتهاداتهم وفتاويهم، وباعتبارهم له جعلوه دليلا على حجيته. هذا أيضا السنة والشيعة، هذه مسائل العلامة ابن باز. إذن هذه الإجابة واضحة. الآن قبل أن ينتهي وقتي، أنا أيضا عندي سؤالين ثلاث أتمنى تكتبهن أستاذ محمد، فضل. حتى أيضا نريد نفهم أنه الأخوان حضرتكم أيضا نفس الشيء توافقون الشيعة في هذه المسألة أو لا توافقون، يعني مثلا هل أنتم تقلدون أو لا تقلدون، هل يوجد عندكم اجتهاد أو لا يوجد، أتمنى تدونهن أستاذ محمد.
نعم.
وإذا وجد أول شيء تقلدون أو لا، هل هناك اجتهاد عندكم أو لا. السؤال الثالث، إذا وجد أكثر من مفتي في بلد وكل واحد منهم أفتى فتوى تختلف عن الآخر، فماذا نفعل؟ وإذا اختلف مفتيان يعني كثنين في فتوى واحد، فماذا نفعل؟ والتقليد أصلا هو مسألة وجوب عندكم أو أنه ممكن
شكرا.
إنسان يقلد أو إنسان
فماذا نفعل؟ خلاص، وصلت أسئلتك الشيخ أحمد، تفضل الشيخ خالد. يعني الشيخ أحمد رد، لا يستطيع العالم أن نرجع إلى العالم أن نرجع إلى غير كلام المعصوم إلا في المسائل المستحدثة، وقال لك نعم يكفي في حال عدم وجود نص الرجوع إلى المجتهد ورأيه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد. أولا، هذا اعتراف من أحمد الإمامي أنه لبس في نص كلام الحافظ ابن حجر، واليوم تراجع، لأنه ذهب الآن ينقل من كلام
الإصابة.
كلام الإصابة ثم يقول هذا الرأي هو الذي ذهب إليه ابن حجر أنهم يقع منهم الذنوب. ذكر قولين، الآن رجح أن قول ابن حجر هو الذي يقع منهم الذنوب، وأمس أرعد وأزبج واستأسد أنه يتحداني أنني آتي بكلام ابن حجر أنه لا يقول بالعصمة. ثم ذكر عن المؤلف هذا أنه يقول وهناك قول آخر، أليس القول الآخر هو الذي أبطله ابن حجر؟ أليس القول الآخر هو الذي أبطله ابن أبي جمرة؟ لماذا الحلزون واللف والدوران؟
طيب خلاص، نعدي دي يا شيخ، نعديها، خلينا في السؤال، تفضل.
لحظة شيخ، الآن أتى ويقول نعم أننا إذا لم يعترف صراحة أنه لا يوجد نص، قال أنهم يرجعون يستنبطون. إذن هل أخذ من كلامه الآن أنه لا يوجد نص على كل حادثة؟ كلام دبلوماسي، لا أعطاك نعم ولا أعطاك لا،
هذا كلام ليس واضحا لأن الإمام يستخدم المراوغات كثيرا فلا يعطي جوابا فاصلا في المسألة. قال يرجع إلى الكتاب والسنة والإجماع، وقال الإجماع يرجع إلى قول المعصوم، إذن لا فائدة من الإجماع، احذفه. إذن معنا كتاب السنة. يقول يا العلماء يستنبطون، إذن يستنبطون لا يوجد نص في كل مسألة. ثم يقول أن السنة والشيعة رجعوا إلى العرف. أليس هو قبل يومين أو ثلاثة أيام عرض كتاب الشيخ بن باز هذا نفسه وأرعد وأزبج، وأنتم لسنا مثلكم ترجعون إلى العرف؟ هذا الكتاب بنفسه بشحمه وعظمه ولحمه هو الذي اعترض به علينا، والآن قال هذا مسألة متفق عليها بين السنة والشيعة. وقال نعم يكفي الرجوع إلى غير المعصوم في المسائل التي لا نص فيها. إذن ممتاز جدا إذا كان يجوز الرجوع إلى غير المعصوم في المسائل التي لا نص فيها ولا معصوم موجود يفتينا، وإنما نرجع إلى غير المعصوم وبدون نص وإنما لاجتهاده، إذا لا حاجة للمعصومين. ولماذا اشترطتم معصومين وأنه لا بد من معصوم، ولا يفهم القرآن إلا معصوم ولا يفهم السنة إلا معصوم؟
سنعود إلى توضيح طوال الحلقة شيخ خالد بعد إذنك، سنعود إلى توضيح الردود على الشيخ أحمد في نهاية يعني طول الحلقة إن شاء الله. معنا هذا السؤال قائم طول الحلقة، لكن الشيخ أحمد سألك ثلاث أسئلة. هل أنتم تقلدون أم لا تقلدون؟ هل عندكم اجتهاد ام لا؟ لا يعني بالراحه بس نسمع السؤال وبعد كده اجب براحتك يا شيخ خالد في وقتك المقبل.
هذا الكلام طيب. لكن من الذي اشترط انه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الرجوع الا الى معصوم؟ هم الذين اشترطوا لسنا نحن. ولكن الغريب العجيب ان الاماميه ينسون عقائدهم ويجادلوننا بعقائدنا. نحن نقول يجوز تقليد غير المعصوم ويجوز الاجتهاد إلى غير المعصوم، وقد يختلف الناس وآرائهم لأنهم ليسوا معصومين وتتعدد الاجتهادات. نعم قلنا، لكن هم الذين قالوا أنتم اختلفتم بسبب ترك المعصوم وأنتم كذا لأنه لا يوجد عندكم معصوم. الآن الحمد لله الشيعة دفنوا عقيدتهم ورجعوا إلى عقيدتنا وبدأوا يستدلون بعقيدتنا.
سؤالك للشيخ الإمامي، يعني هو قال لك نعم يكفي اللي هو في حال عدم وجود نص الرجوع إلى اجتهاد غير معصوم، قال لك نعم يمكن أن أرجع إلى غير المعصوم في عدم وجود نص، وقال لك كذلك لا يستطيع العالم أن يرجع إلى غير كلام المعصوم إلا يعني هو أصلا لا يستطيع العالم أن يرجع إلا إلى كلام المعصوم، لكن في بعض الأعراف والمسائل المستحدثة. عايزين تصيغ رد على الشيخ الإمامي في سؤال، تفضل الشيخ خالد.
هو إذا كان يجوز الرجوع إلى غير المعصوم هل يجوز من بعد النبي مباشرة الرجوع إلى غير المعصوم؟ يعني لو صغت سؤالا، هل يجوز لو أنه لم يوجد علي بن أبي لو لم يكن علي بن أبي طالب معصوما هل يجوز أن يقلده الناس ويرجعون إليه ولم يكن عنده علم خاص؟ إذن سؤال لا عند علي علم خاص وليس معصوم، هل يجوز أن يقلد أم لا؟
أشكرك الشيخ أحمد، لك ثلاث دقائق. الشيخ خالد أجابك على أسئلتك، قال لك إحنا المسألة بالنسبة لنا زي ما أنت سمعت، خلاص مش عايز أكرر الكلام. هل يجوز أن يعني إذا كان هناك شخص غير الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي وليس معصوم، هل يجوز أن يقلده الناس أم لا؟ تفضل.
كيف أستاذ محمد؟ عيد السؤال، ما فهمت كيف؟
يعني الشيخ خالد هنا بيقول لك يعني شخص غير علي بن أبي طالب غير معصوم، هل يجوز أن يقلده الناس بعد النبي مباشرة أم لا؟ سمعتين يا شيخ؟ طيب نكرر تاني. شيخ خالد الوصابي بيقول لك
يعني محمد.
نعم وعيد السؤال مرة أخرى، وعيد السؤال مرة أخرى. الشيخ خالد
ده اسمعني؟
أسمعك جيدا.
إيه بس الصوت يتقطع بس إيه. بس نعم.
طيب هنا السؤال، إذا كان هناك شخص غير معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هل يجوز للشيعة أن يقلدوه أم لا؟ تفضل. شيخ أحمد
أنا سمعت السؤال لكن صوتك يقطع، أنتوا تسمعوني؟
نسمعك جيدا. نعم. تفضل
أجل. تسمعني حضرتك؟
نسمعك جيدا تفضل.
تسمعني الآن؟ تسمعني أسمعك. أستاذ محمد؟
أسمعك. نعم أسمعك.
طيب أولا مسألة التقليد هي متى بدأت؟ يعني عند الشيعة متى بدأت وعند السنة متى بدأت؟ احنا في بعد زمن رسول الله ما كان في مسألة اسمها تقليد، كان فيها كتاب الله وعترتي او الكتاب والصحابة. ماكو كان في تقليد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقليد انما بدأ عند السنة بعد ولادة بعد المذاهب الأربعة، يعني بعد أبي حنيفة وبعد الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي. فبالتالي هذا التقليد متى بدأ؟ بدأ بهذا الوقت عند الشيعة. إن شاء الله تسمع صوتي.
نعم.
إيه، عند الشيعة متى بدأ؟ بدأ بعد الغيبة الكبرى. فبالتالي ما في قضية اسمها أنه بعد النبي هناك تقليد يا أستاذ محمد. في قضية أنه بعد رسول الله في اتباع الرسول، قال كتاب الله وعترتي، أو ناس تركت العترة وأخذت ناس العترة، أو ناس مثلا قالت لا أنا أخذ الكتاب والصحابة. لذلك صارت عندنا سنة الشيخين، صارت عندنا سنة الخلفاء الأربعة، واعتبروها هل هذه حجة أو ليست بحجة، وفي هذا النقاش عند الأصوليين موجود عند الأخوان السنة. فبالتالي ما في بعد النبي مسألة تقليد، فيها أخذ بالروايات. فإحنا ما نجي نفرض من عندنا فرضيات لو فرضنا يا أستاذ محمد العزيز. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، جميل، وصلنا إلى نقطة جيدة جدا، أنه قال نعم عندنا تقليد كما عندكم، لكن نحن لم نشترط أنه يكون معصوما. ومن قال لك نحن اشترطنا في التقليد أن يكون معصوما؟ نحن اشترطنا كلام رسول الله، تاركم فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي، وقال ما زال الدين عزيزا إلا 12 خليفة من قريش أو أميرا من قريش أو كذا، وهذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان عندنا بحبوحة من الزمان، أنتم انقطعت عندكم وابتدأ عندكم مرحلة الاجتهاد، وبدأت عندكم مسائل الأصول وهكذا. أما نحن كنا قريبين من النص لا أكثر ولا أقل. من قال لك نحن نفرض أن العلماء معصومين؟ أبدا. كما أنكم لا تفرضون أن العلماء معصومين، نحن أيضا من قال؟ من هنا؟ هل هناك مجنون يقول عالم معصوم؟ فهذه القضية واضحة وصريحة. اختلفنا فيما بين كلا الطرفين، اتفقوا على التقليد، كلا الطرفين اتفقوا على الاجتهاد، أنتم سبقتمونا. فهمت القضية؟ أما في زمن أهل البيت لا، كما كان رسول الله في زمنه يمضي أمور أمير المؤمنين، وهذا اعترف به الشافعي، وفي مناقب الشافعي دونها العلامة الرازي، أتذكر صفحة 51، قال الشافعي يقول أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمضي قضايا رسول الله، وحتى الخليفة الثاني لا أبقان الله لمعضى ليس لها أبو الحسن، أقضاكم علي وهكذا. وفي زمن الأئمة الإمام الباقر كان يتكلم على أبان، أنه يقول للناس خذوا من أبان أو يونس من عبد وهكذا.
انتهى الوقت.
أما بعد الأئمة
أشكرك، يعني خلاص انتهى الوقت. لكن 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 الاتفاق هذا، يعني بس عشان المشاهدين يبقوا عارفين، يضر بك يا شيخ إمامي، لأن أنت قلت أن هناك إمام حجة قائم حي يرزق معصوم، يعني لا يتحرك الشيعة قيد أنملة بعيدا عنه، خد بالك. فإذا كان السنة اتفقوا على أن في تقليد، أن في اجتهاد للعلماء، أن مفتي يختلف مع مفتي، بيختلف في إيه؟ في مسألة فقهية، مش في أصل أصول الإسلام، أصول العبادة وأصول الاعتقاد وأصول يعني الأصول العملية زي الاجتهاد وزي الجهاد وغيره، كل دي ثابتة في القرآن الكريم. إنما الاختلاف هنا في مسائل فقهية بين المفتين، ومؤسسة برضو على الدليل من القرآن والسنة ويعني أقوال الصحابة والإجماع. هنا الاتفاق بيننا وبينكم كما ذكرت يضر بوجود المعصوم إذا لا معصوم. اتفضل الشيخ خالد يوضح هذه المسألة لمشاهدي الكرام. لك 3 دقائق شيخ خالد، ولعلك سمعت إجابة الشيخ الإمامي، تفضل.
حقيقة أن أحمد الإمامي نسف عقيدته ومبدأ العقيدة من القواعد لأمرين اثنين. الأمر الثاني قال بعد رسول الله كان يوجد كتاب وعترة.
الأول بعد
كلمة يوجد، اعمل على كلمة يوجد خطين. الآن أين العترة؟ ما توجد؟ أنا أريد أحمد الإمام الآن يقول لي لا توجد عترة، وانتهى التشيع من أساسه. ألست قلتم العترة موجودة؟ إذا كانت العترة موجودة لماذا ترجعون إلى تقليد العلماء غير المعصومين؟ أنت قلت كان التقليد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للكتاب للتمسك بالكتاب والعترة، ممتاز جدا،
ولا يفترقان. هم الحديث هم قالوا فيه، الحديث بتاعهم لا يفترقان يا شيخنا، إذن هم افترقوا الآن تقصد؟
نعم أحسنت. الأمر الثاني، الإمام الآن يدق مسمارا على نعش التشيع، بحيث أنه قال أنه إلى عصر الغيبة ما كان في تقليد. إذن معناه أن الذي كان حاصلا أيام وجود الأئمة لو كانوا يرجعون الناس إلى بعض التشيع لا يسمى تقليدا، وإنما هو للروايات. إذن التقليد عندهم بدأ منذ عصر الغيبة. لماذا تحول؟ هل كنا في بداية الأمر نحتاج إلى معصوم والآن لم نعد نحتاج إلى معصوم؟ هل الحاجة إلى المعصوم تختلف من زمن إلى زمان؟ يعني من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني سنة 200 أو 300
329 كنا
نحتاج معصوم وضروري، وإلا سنكفر ونخرج عن دون الإسلام. بعد ذلك أصبح لا عادي، يمكن يرجعون إلى السيستاني ويقلدونه دينهم كله وعبادتهم في رقبته. إذن معناه هذا الكلام أن دين الله يتلاعبون به. معناه في زمن كان الناس يحتاجون معصوم، وفي زمن آخر لم يكن الناس يحتاجون معصوم. إذن أنا أقول لك شيء، هذا الوحيد البهبهاني كيف كان يتعبد الشيعة في زمن الباقر؟ يقول، وهذا في رسالة الاجتهاد والأخبار من الرسائل صفحة 76، يقول: وكيف والشيعة إلى زمن الباقر وتمكن من إظهار الحق، ما كانوا يعرفون الحلال والحرام وسائر الأحكام على وفق مذهبنا، بل وربما كان ضروري مذهبنا مخفي عليهم، بل ومن أصول الدين أيضا، حتى أصول الدين كانت مخفية في زمن الباقر. والظاهر، اسمع هذه كلمة خطيرة جدا، أنهم في الفروع على مذهب العامة. الأصول لا يعرفونها الشيعة في زمن الباقر، وفي الفروع كانوا يتعبدون على مذهب أهل السنة. والسلام عليكم ورحمة الله. إذن هذا التشيع من اخترعه؟ هذا الوحيد البهبهاني يقول على أن الشيعة في زمن الباقر كانوا في الفروع يتعبدون على مذهب أهل السنة، وفي الأصول لا يعرفونها. يا شيخ، هذا أما قولك أنكم أصبحتم مثلنا، نعم أنا أقول أنتم مثلنا الآن، لم يعد معكم معصوما ولا ترجعوا للمعصوم. إذن معناه أن المعصوم هذا لا حاجة له، استغنيتم عنه ورجعتم إلى عقيدة أهل السنة، وهذا يؤكد صحة مذهب أهل السنة.
أشكرك الله يكرمك. طيب شيخ أحمد، الشيخ خالد أبرز ما قاله، يعني هو تحدث كثيرا ولعلك سجلت نقاط خلفه. من أبرز ما قال لك: إذن أين الإثر الآن؟ إذا كان التقليد يجوز لا يجوز بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان فيه القرآن والإثر، طب في لماذا هو جائز الآن؟ فأين الإثر الآن؟ هل افترق القرآن والإثر؟ طيب قال لك بعد 329 كما قلت اللي هي الغيبة الكبرى، لماذا لا تحتاجون إلى معصوم؟ ده أبرز نقطتين يعني قالهم الشيخ خالد، تفضل.
الاحتياج إلى الإمام رحمه الله عليه بقضيتين، هاي مسألة معروفة، القضية الموجودة أمام العامة وهي قضية التشريع، وقضية خاصة هاي ذكرناها احنا العام وهي قضية الحفظ الكوني أو لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها، وهذه أيضا للعلم وللإطلاع، هذه أيضا فيها مشتركات بين السنة والشيعة. فنحن قلنا بالمعصوم، وقالوا أهل السنة بالإنسان الكامل أمثال الرازي والآلوسي السلفي، فبالتالي القضية أيضا واحدة عند السلفي الآلوسي وعند الرازي وهو من أكبر عالم أشعر. طيب فبالتالي نفس الأمر، فالاحتياج إما يكون بالتشريع ولولا الحجة لساقت الأرض بأهلها، وهاي اثنين يكون من متحققات، أو احتاج التي لا أعلمها أنه لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها، مثل هذا العمل الولاية التكوينية أو الفائدة الكونية التكوينية، والأمور التشريعية نحن عندنا مسألة واضحة، والإمام ممكن كثيرا يسدد الناس، المسألة بسيطة كما قرأنا قبل أيام أنه حتى الشيخ بن باز يسدد ويلهم وكذا، أمور احنا عندنا ما نعلم فيها. هذا الآن في زمن الغيبة، أما في زمن الظهور تختلف. طيب قال أنه افترق الكتاب، لا عزيزي لا لم يفترق. في فيض القدير شرح الجامع الصغير يقول رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين خليفتين، وصحح الألباني أيضا، كتاب الله وعترتي، إنه حبل كتاب الله حبل ممدود من السماء وعترتي أهل بيتي. ماذا يقول صاحبنا المناوي في فيض القدير؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وتنبيه قال الشريف، يعني الشريف السمهودي: هذا الخبر يفهم منه وجود من يكون أهلا للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمان إلى قيام الساعة. فأنت الآن مطالب، أنا أسألك أين هو؟ نحن نقول أنه غائب وموجود. أما أنه تقول ذكرت لنا ما بك عن الإمام أنه الفقه وهكذا من الوحيد الباباني، يا عزيزي جيد جدا، هذا إلى سنة 148 لكن الغريب أنك تنكر هذه القضية ونحن قرأنا قبل أيام من كتاب حجة الله البالغة للشاه الدهلوي يقول اعلم أن رسول الله لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونا ولم يكن البحث في الأحكام لا فقه ولا أحكام يومئذ مثل البحث من هؤلاء الفقهاء. هل الفقهاء أفضل من رسول الله؟ اسمع، حيث يثبتون بأقصى جهدهم الأركان والشروط والآداب ويبدأ هذا وين؟ هذا فقه. وقرأت لك أيضا أنه ماذا كان يفعل رسول الله من كتاب ابن مردويه أيضا، وهذا الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود يقول لم يفسر النبي القرآن كاملا، حتى أن أنا عندي تفسير النبي ترى وراي فوق هيك مجلد جزء 200 صفحة لكل القرآن صفحة 34 إذا تحب أطلع لك إياها وراي ترى صفحة 34 يقول هذه الكلمة، يقول وهنا يرد السؤال لماذا كان التفسير النبوي للآيات قليلا أن النبي لم يفسر القرآن كاملا رجاء أن يعمل الأئمة عقولهم في استخراج المعاني.
شكرك شهاب انتهى وقتك يعني، لكن السؤال يعني الجوهري يعني إذا أنتم أصبحتم مثل العامة مثل السنة كما قال الشيخ الوصابي ولا يعني المعصوم موجود ولا يؤخذ الدين وأصوله وفروعه ونصوصه وحوادثه ونوازيره إلا عنه، يعني لو أنكم خلاص زي السنة ننهي المناظرة ونقول خلاص لا وجود ولا إمام مهدي ولا معصوم ولا غيبة كبرى ولا غيبة صغرى وخلاص الدنيا ماشية زي السنة ما قالوا وزي الكتب ما سطرت وسجلت وهذا كلام المعصوم الأول ولا معصوم بعد وغير ذلك، هل ده آخر كلام بالنسبة لك وتنتهي القضية ونبقى اتفقنا يعني ألا شيعة ولا سنة؟ شيخ أحمد
أستاذ محمد صوتك يقطع أستاذ محمد صلح
خلاص نرجع للشيخ خالد الوصالي يعني تفضل شيخ خالد. يعني والله أنت شيخ خالد عامل مشكلة يعني الرجل قال لك خلاص إحنا زيكم يعني ما عندناش معصوم، هو المعصوم غائب وموجود وقال لك موجود عشان الحفظ الكوني، انما اي حاجه تانية خلاص احنا زيكم يعني عندنا مجتهدين وعندنا فقهاء وعندنا علماء ولا يعني نرجع اليه في اي شيء من اي حوادث نازله وغير ذلك. انت مالك زعلان ليه؟ تفضل.
حقيقه اذا كان يعني حفظ المهدي او المعصوم للامام الكوني يحتاج الى ايمان الناس بذلك والا سيسقط الارض عليهم، فلخلي يسقط الارض علينا نحن ما في مشكله ايضا، يعني هذا المهدي ما في مشكلة إلا إذا كان يحفظ الأرض حق الشيعة وحق السنة لا يحفظها. أما قوله نحتاج إلى المعصوم في التشريع، هذا السؤال سهل جدا وأنا ممكن أعطي من وقتي وأتنازل لأحمد الإمامي. سؤال، إذا كان المعصي يحتاج إليه المهدي عفوا إذا كان المهدي يحتاج أو المعصوم يحتاج إليه في التشريع، سؤال هل تحتاجون الآن إلى تشريع المعصوم أو لا تحتاجون؟ تفضل خلي اساله بس ماشي. الوقت حقي يحسب.
خلاص ماشي تفضل يا شيخ احمد من وقت الشيخ، هل تحتاجون الان الى تشريع المعصوم ام لا؟
ما تشريع المعصوم موجود، الروايات موجوده وقال لهم استخدموا النظر
مساله. طيب شكرا جزاكم الله خيرا، اسمع رد الشيخ تفضل يا شيخ خالد. تشريعه موجود،
تشريعات المهدي موجوده اذا لا حاجه اليه والسلام عليكم ورحمه الله. اذا معناه ان التشريعات التي هي موجوده عن الباقر والصادق يعني كان يكفي أن يشرع لكم جعفر الصادق.
طيب.
وليش اشترطتم وجود موسى الكاظم ووجود الجواد ووجود علي الهادي ووجود فلان وفلان؟ لماذا اشترطتموهم إذا كان تشريع؟ أنا أسأل به لغة رياضية.
طب يرد عليك. طيب يا خالد بعد إذنك خلينا نمشي كده، حلو الكلام ده بعد إذنك بعد إذنك بعد إذنك.
هل يكفي تشريع علي أم لا؟
طب استعنى يعني
علي
اتفضل.
خلاص خليه. هل يكفي تشريع الحسن أم لا؟ خليه حقا.
طيب.
يكفي تشريع الحسين أم لا؟ الى حد كم نفصل ونقول خلاص يكفي وهنا ما عاد نحتاج؟
تفضل يا شيخ احمد. ها
ما في تشريع وتشريع وتشريع عزيزي، هو تشريع واحد لكنهم هم يبينون ما الامور المستجده للناس حسب احتياجات الناس. واذا قلنا انه نكتفي فقط بالناس
خلوجي. هل تبيين علي بن ابي طالب يكفي او لا؟
اجيبك
تفضل.
هل تبيين علي بن ابي طالب يكفي؟
خلاص يا شيخنا. طيب نسمعه نسمعه الله يكرمك شيخ خالد نسمعه. تفضل يا شيخ احمد، هل يكفي تشريع علي بن ابي طالب؟ تفضل.
بس اسمعني، الإمام سلام الله عليه في وقته هو حجة ويبقى حجة، كلامه باقي حجة، لا يعني أن الإمام مات نستغني عن كلامه. وبالتالي إذا هذه القاعدة يريد يطبقها شيخ خالد، إذا ما نحتاج بعد رسول الله، انتفى رسول الله. يعني هاي كأنما رجل الذي يقول عصاي أفضل من محمد. الكلام هذا خطأ يا شيخ خالد العزيز.
طب خلاص يا شيخ خالد نسمع بعض يا شيخ خالد لو سمحت. احنا عشان ما يحصلش تداخل يا شيخ خالد لو سمحت لو سمحت عشان ما يحصلش تداخل
خلاص
يا فلسف لو سمحت يا شيخ احمد لخص كلامك كده في جمل مفيده وبعدين يرد الشيخ ارجوك اسكت يا شيخ خالد اصمت قليلا حتى نسمع وتصلك الفكره اتفضل يا شيخ خالد ثواني انا عارف ان ده من وقتك الله يكرمك هذا منحتنا اياه تفضل يا شيخ احمد قل ايجاز وملخص لما تريد ان تقول وبعد كده الشيخ خالد يقول تفضل
حول النقطه الاخيره
حول نقطه هل يكفي تشريع الامام علي ابن ابي طالب او عند من نقف يعني مثلا دلوقتي عندنا تشريع الامام علي تشريع الحسن تشريع الحسين تشريع وهكذا عند من نقف او هل يكفي تشريع علي تفضل
جيد الرسول يقول كتاب الله
حط وقت الشيخ احمد بقى طالما انه خده الشيخ الاصابي الوقت منه
تفضل الى اي عدد 12 بالعدد 12 احنا بعد ماذا نحتاج عندنا منظومة كاملة يعني ما ممكن انه نقف عند رسول الله لان حتى ذكرت انا قبل شوي لان النصوص لا تكفي عند السنة والشيعة ترى مو عند الشيعة ابدا حتى عند السنة يقول النصوص لا تكفي اذا اخذناها فقط من رسول الله فاذا مستمرين نحن الى من الى 12 معصوم فصير عندنا منظومه كامله هذه المنظومه الكامله ياتون الفقهاء على اساسها ممكن من الامير المؤمنين عنده نص ما عنده من الامام الحسن مثل ممكن من الامام الحسن ما عنده من الامام الحسين ممكن من الامام الباقر ما عنده من الامام رضا عندنا منظومه كامله عن اهل البيت عن جدهم رسول الله طيب. هذه انتهت القضيه الى 12 ما عندنا بعد ال 12 بعد ال 12 علماء
طيب خلاص الشيخ احمد نستمع للشيخ خالد تفضل الشيخ خالد هو هنا قال لك ان ممكن عالم يزود حاجه والتاني يزود فاحنا نقف بعد الرسول على ال 12 اللي هو 329 هجريه تفضل
جميل جدا السؤال الان هل يوجد لله تشريع في زمن الغيبه منذ 1000 يعني منذ 229 الى الان
300
هل يوجد لله تشريع خاص بزمن الغيبه او لا
تفضل يا شيخ عم
يقين اكو تشريع في زمن الغيبه لان احنا قلنا التشريعات هذا اجماع سنه وشيعه التشريع هناك تشريعات تتغير بتغير الزمان والمكان اجماع سنه وشيعه هذا كتاب النوازل التشريعيه الدكتور الميماني استاذ الدراسات العليا جامعه ام القرى يقول هكذا هذا انا واضع امامكم الكتاب يقول صفحه 184
وعندي لك كتب على هذا خلينا في بعد اذنك شيخ خالد يا شيخ احمد يا امامي لو سمحت خلينا بس في سؤال الشيخ خالد واجابتك المحترمه عليه
اسمعني بس
سيبك من اللي بيتقال عند السنه انا دلوقتي بنتناقش في مناظره شيعيه يعني بين السنه والشيعة لو سمحت دلوقتي انت قلت هو الشيخ خالد الوصابي سالك هل يوجد تشريع في زمن الغيبه سؤال بس عشان المشاهدين انا بوصل المشاهدين هل يوجد انت قلت نعم يوجد تشريع في زمن الغيبه بعد غيبه الامام المهدي اين هذا التشريع هو ده السؤال هل عندكم فقه المهدي هل عندكم نوازل حادثه افتى فيها المهدي قال عنها المهدي يعني ذكر المهدي مثلا يعني تفسير ذكر فقها ذكر عقيده ذكر له كتب ذكر رساله علميه كما تصدر الرساله العلميه عن السيستاني والخوئي والخامني والخميني تفضل اين هذا التشريع ده سؤال الشيخ خلينا في السؤال الله يحفظك
لا مو تشريع بهذا المعنى نحن قلنا عندنا منظومه كامله كلهم نور واحد إذا قال الأول قال الأخير وإذا قال الأخير قال الأول القاعدة الفقهية أنا مدى أجيب من السنة باعتبار أنه إحنا ما عندنا أنا دا أعترف عند الشيعة والسنة لأنه الآن لو ترجع حتى سيد كمال حيدري في بحوثه ذكر هذا الموضوع أنه هم مسألة معروفة عزيزي تتغير بعض الأحكام بتغير الزمان والمكان مسألة معروفة فأنا قلت هذه المسألة الفقهية المجمع عليها بين السنة والشيعة لأنهم يقولون القاعدة الفقهية المشهورة لا ينكر تغيير لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الزمان هذا من عالم من جامعة أم القرى تغير الأحكام بتغير الزمان طيب كيف يتغير الأحكام هذه قاعدة مجمع عليها أنا الآن أعطيك ثلاث كتب يقولون بهذا مجمع
أنا ما عنديش مشكلة في تغير الأحكام بتغير الزمان يا شيخ أحمد أنا عندي مشكلة في أن الإمام المعصوم عندك له فقه هذا الفقه ثابت لأنه صادر عن معصوم يعني عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه باقية أبد الدهر فقهه باقي أبد الدهر كلامه يعني يخضع له 1,700,000,000 مسلم أنتم تقولون أن الـ 12 دول اللي هم بعد النبي كلامهم كلام النبي لا يتغير ولا يتبدل لكن ماشي يكمل بعض وبعضه وافقنا طيب هنا السؤال يعني مش مسألة بقى أنه هو بيتغير ويتبدل على أساس أنه هو مش موجود احنا قلنا عندك تشريع في زمن الغيبة؟ قلت عندي تشريع في زمن الغيبة. قلنا لك أين هذا التشريع؟ يعني احنا عندنا مثلا موجود ما يسمى ببعض الأحاديث على الإمام جعفر الصادق، ما تسمونه أنتم الفقه الجعفري. طيب هل في الفقه البقري، الفقه القاظمي، الفقه الهدوي، الفقه المهدوي؟ هو ده سؤال الشيخ خالد. يعني دلوقتي انت عندك كتابه تركه الإمام جعفر، تركه
يا شيخ محمد أرجوك
تفضل.
أنا هو قال لكل إمام تشريع خاص به، يعني أنه عصم من أجل يشرع أو من أجل أن ينقل التشريع احتمالا. السؤال عن المهدي الآن وقفنا الرقم 12 اللي يقول رقم 12، سؤال: هل الله سبحانه وتعالى شرع لهذا المعصوم ومن أجله عصم، وهي الأشياء المهمة الذي قال هذا التشريع، هل هو موجود في الكتب التشريعات التي شرعها المهدي أو نقلها عن النبي مدونة في كتب الشيعة أم لا زالت موجودة عند المهدي؟ سؤال.
طيب تفضل شيخ عام.
يا عزيزي ان شاء الله هذا يخلص وقت الشيخ خالد حتى اجيب، يعني ما حتى تصل بيه.
لا ده وقتك انت ده، يعني احنا متداخلين مع بعض، بدي 3 ليك و3 للشيخ خالد طالما ان المساله سجال. يعني السؤال سالك الشيخ احمد، الشيخ بعد اذنك الشيخ خالد سالك السؤال بطريقه اخرى. قال لك هل يوجد تشريع مهدي؟ قلت نعم. طيب قال لك خلاص دعك من ال11 اللي قبله، خليني في ال12. هل عنده فقه وتشريع مدون؟ مش ده قصدك يا شيخ خالد؟
لا لا لا. هل التشريعات التي كلف بها يبلغ الشيعة ويحتاجون إليه من أجله، هل هي موجودة في الكتب؟
طيب.
يعني بغض النظر أن يكون كتاب خاص، هل قد دونت في الكتب هذه التشريعات الخاصة بالغيبة أم أنها لا زالت موجودة معه؟ سأسأل عن سؤالين.
طيب خلاص يبقى خلاص نسأل السؤال الأول، هل تشريعات الإمام المهدي يعني مدونة في الكتب الشيخ أحمد أم هي لا زالت عنده؟ تفضل
عزيزي، بس افهموا من عندي ان شاء الله 3 دقائق افهموها حتى يعني اشرح. ما في تشريعات بهذا اللي انت حضرتك تقول، انا قلت انه هي شنو التشريعات؟ يعني الان هل عندنا تشريعات النبي؟ ما عندنا شيء اسمه تشريعات النبي. هل عندنا كتاب اسمه فقه النبي؟ ما عندنا شيء اسمه فقه النبي. هل عندنا تفسير النبي؟ ما عندنا شيء اسمه تفسير. ما هذا كله ما موجود. اذا نحن جمعناهن وقلنا هذا تفسير، نحن جمعنا أحاديث رسول الله وقلنا هذه الأحاديث الفقهية، نحن جمعناها في الأمور المستحبة وقلنا هذه تكلم في الأمور المستحبة وفي الأمور الكمالية، وهكذا نفس الشيء الأئمة هم أخذوها من رسول الله. إذن هذه المنظومة الكاملة، مو إمام عند جزء وصار شريعة لوحدها. هذا الكلام ما قاله الشيعة، أنا قلت ذكرت هذا الكلام من العلامة المناوي فيما سبق، قال أن كل واحد من المذاهب هو أمسى كأنما شريعة خاصة. إحنا ما عندنا هكذا الشيء، إحنا عندنا الأئمة كلهم من رسول الله، كل الأئمة من رسول الله هم يمثلون النبي فقط، خلاص لحديث الثقلين انتهت نقطة السطر. فبالتالي عندما يأتي الإمام سلام الله عليه مو يجي دون كتاب، ورسول الله ما دون كتاب، فبعد شنو المشكلة يعني؟ فيجي احنا عندنا هل هناك احاديث، المفروض هكذا يسأل، هل هناك احاديث عن الامام؟ نعم هناك احاديث موجودة مدونة، احاديث عن الامام، موسوعة الامام المهدي، خلي يرجع 10 مجلدات وغيرها وغيرها ايضا من الكتب موجودة موسوعات عن الامام صلوات الله عليهم. هذا لا يتنافى، يعني انت لا عبالك ان هذا يتنافى مع الامام اللي قبله يتنافى مع القبله يتنافى، ابدا ما كنت تنافى.
يرد الشيخ خالد، اذكرك الشيخ خالد، اذكرك تفضل الشيخ خالد. يعني هو بيقول لك يعني المسألة تفضل.
أكمل أستاذ محمد عزيزي
تفضل.
فبالتالي أكمل الوقت إذا أمكن. فبالتالي هذا الذي نقوله، إحنا عندنا قلنا منظومة متكاملة من النبي وأهل البيت خلاص. فأجر الإمام سلام الله عليه قال أنا حتى أسهل لكم الأمر، أنا هؤلاء حجتي عليكم يستخدمون النظر. وهذا الأمر مجمع، إحنا عندما أقول مجمع عند السنة والشيعة لأن هذا واضح، يعني العلامة النووي يقول ولعل النبي إنما أغلب له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صراحة وتركهم الاستنباط في النصوص. قل لأن أكو آية عندنا في موضوع الاستنباط، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه.
طيب.
منهم
أشكرك عشان بس عندي دقيقة ونص من وقت الشيخ. أنت أخذت وقت الشيخ الشيخ أحمد، تفضل الشيخ خالد. يعني ما لك وقت بعد الفاصل، أصلا عندي فاصل، أنا مرتبط بالفاصل والثلاث دقايق دي أصلا بتاع الشيخ خالد. تفضل الشيخ خالد. ها.
حقيقة أن أحمد الإمامي لا يدري ماذا يتكلم، هو فقط يريد أن يتكلم لكن ما يدري ماذا يقول. هو قال نحتاج إلى الإمام في التشريع، سؤال. لا يخلو الأمر من حالتين، بمعنى التشريع أن الإمام يشرع هو شيئا جديدا ما نقله لا عن الله ولا عن الرسول ولا عن الأئمة السابقين، هذا خليها، هذا الخيار الأول. أو أن الإمام عنده تشريعات خاصة مخبأة عنده نقلها إمام عن إمام إلى أن يأتي تشريع خاص عند المهدي المنتظر. ماذا يلزم على هذا؟ إذا كان يشرع هو من نفسه معنى أنه نبي، هذا الخيار الأول انتهينا منه. إذا كان ينقل تشريعات ولكل زمان تشريعات جديدة، معناه أنه يصبح الناس والشيعة في زمن المهدي المنتظر عندهم 14 تشريع جديد، بمعنى أن الشيعي في زمن علي بن أبي طالب يتعبد الله بواحد من 14، والشيعي الآن أحمد الإمامي يتعبد الله ب14 تشريع. بمعنى الشيعي في زمن علي بن أبي طالب هو عنده تشريع واحد، وأحمد الإمامي ماذا يقول؟ قال بالإجماع والاتفاق أن أحكام الله لا تتغير بالزمن والمكان.
كيف لا الشيخ تتغير؟ لأنه قاد الشيخ أحمد الإمامي منه
في زمن علي بن أبي طالب أعطى أصحابه تشريعات، والحسن أعطى زيادة زيدهم تشريعات جديدة، والحسين زيدهم تشريعات كانت مخبأة من رسول الله يتناقلونها. أيضا إذا قال أن المهدي المنتظر باقي عنده تشريعات ليسوا بحاجة إليها ويكفيهم فتاوى العلماء، معناه استغنيتم عن المعصوم بفتاوى العلماء. هذا هو السؤال. إذا كنتم لا تحتاجون إلى تلك التشريعات التي عنده، إذن معناه استغنيتم. وإما أن تقول أن المعصوم لا يوجد عنده تشريعات، إذن بطل أننا نحتاج معصوم، لأن قلت نحتاج إلى المعصوم ليشرع. أما إذا ما عنده تشريع إذن ما نحتاج إليه. هل هناك معكم تشريع في زمن الغيبة أم لا يوجد؟ لا يوجد عندكم تشريعات ولا أعطاكم شيء. والدليل أكبر مثال على ذلك الخمس، ما عندكم فيه 14 قول للحدائق الناظرة، والجمعة لا تعرفون إيش حكمها. إذن لم يعطكم لا المهدي، ولم تستطيعوا أن تتوصلوا إلى استنباط حكمها لا من الكتاب ولا من السنة، ولو كنتم تعرفون ما اختلفتم.
طيب خلاص انتهى وقتك شيخ خالد، ولا زال السؤال للشيخ أحمد الإمامي بعد الفصل إن شاء الله. هل هناك تشريع في زمن الغيبة؟ هل هناك للمهدي تشريع؟ ده سؤال برضو هنكرره إن شاء الله بعد الفصل بإذن الله. فصل وعود اللقاء بحضراتكم. بجد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، القسم الثاني من الحلقة السابعة من حلقات كلمة سواء، المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة على شاشة قناة صفا الفضائية في عامها 12. وارحب بضيوفي الكرام الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. لك تحيه خالد.
اهلا وسهلا ومرحبا اخي محمد وبضيفك الكريم والمشاهدين الكرام.
اهلا بك. كما ارحب بضيف الكريم الشيخ احمد الامامي. لك تحيه شيخ احمد. سمعني شيخ احمد؟
حياك الله استاذ محمد.
حياكم الله يحفظك. لك ثلاث دقائق شيخ احمد، يعني ما فهمته من الشيخ خالد وهو يراجع فهمي لأنه صاحب المناظرة، إن هو خلاص يعني سلم جدلا أو تنزلا أن إمام يكمل إمام وده يزود شوية وده يعمل، فقال لك أن إذن هناك 14 تشريع طالما أن هم مش تشريع واحد. تمام. إحنا دلوقتي نقاشنا في هل هناك تشريع في زمن الغيبة عن الإمام الحجة القائم لديكم أم لا؟ أعتقد هذا سؤال الشيخ خالد. تفضل لك ثلاث دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزي احنا انا قلت فيما سبق حتى الأئمة يقولون انه الاحاديث التي عندنا هي روايات عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نكنزها كما يكنز الناس الذهب والفضة. فبالتالي ماك في تشريعات والتشريع وراء التشريع، هو نفس التشريع، لكن اذا احتاجينا الى مسألة حادثة او اذا انه مسألة ما مذكور فيها فد نص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فان الامام يبينها للناس واضح، فيحفظ الدين ويحفظ عنده هو باعتبار واسطة الفيض أيضا ذكرنا، ويعتبر إن شاء الله تعالى الواسطة في الأمور التشريعية. المسألة المهمة اللي أريد أوضح لها لحضرتكم أنه إحنا ما عندنا شيء يسمى مخالفة الكتاب والسنة، هذا ما عندنا. يعني أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم الذين يعني ينقلون عن رسول الله، فبالتالي ما عندنا شيء اسمه مخالفة الكتاب والسنة، لأنه الموارد الشرعية هذه مسألة واضحة أو النصوص الشرعية التي عندنا تفي بالغرض، قرآن وسنة والإجماع الكاشف للرأي المعصوم تفي بالغرض وانتهت. لكن بعض الموجودين يعني بعض الفرق الإسلامية تقول لا أنه نصوص عندنا ما تفي بالغرض، وأنا ذكرت هذا الموضوع فيما سبق أنه قالوا أن النصوص لا تفي بالغرض، لذلك أذكر كلام النووي وانقطع الاتصال من عندي أنه قال أنه لا تفي النصوص بالغرض، فلذلك وضعنا الاستنباط، وهذا موضوع واضح
لأنه عندكم فقط رسول الله من كان يتكلم ومن ثم انتقلتم إلى الصحابة وغيره. أما نحن لا عندنا نصوص تفي بالغرض انتهت. أما أنه يقول هسه يجي خالد الوسط إذن ما نحتاج الإمام. لا عزيزي مو بكيفك ما تحتاج الإمام، هو واسطة الفيض ما بين الله وما بين عباده، هذا إلى الآن في مسألة الغيب. أما إن شاء الله عندما يظهر الإمام يبين لنا ما خفي علينا ممكن في المسائل الشرعية. أما أنه إحنا عندنا اختلافات مثل ما حضرتك تقول، لا عزيزي نحن لم نختلف في أصول الدين ولم نختلف في الفروع كثيرا ابدا، هذا الكلام ما عندنا. يعني الشيخ الالباني مثلا يقول انه اختلفت المذاهب حتى في اصول الدين، احنا ما عندنا. والان الاختلاف ما بين الاشاعره والسلفيه في اصول الدين، يعني في مسائل صفات الله سبحانه وتعالى. هذا الشيخ الالباني في الفتاوى المنهجيه يقول اليس كما يقولون في الفروع بل وفي الاصول، وليس في الاصول فقط بل في اصل الاصول وهو الله رب العالمين. بل اخواني انت استاذ محمد صابر، انا اتوقع منك انت عندما تصلي وانا متأكد من تصلي ان شاء الله ترفع السبابة، هاي السبابة ترفعها، انا شايف كل الاخوان السنة يرفعون السبابة. هل تعلم ان هذه السبابة كانت اذا ترفع تقطع؟ شوف تخيل ايش قد عندكم الاختلاف كبير وواسع. هذا اسباب اختلاف الفقهاء يقول هكذا، وهناك رواية فقهية في خلاصة الكيداني احد كتب الفقه الحنفي ان رفع المصلي سبابته في التشهد حرام، اخذ هذه الرواية بعض المتعصب بغير ان يتثبتوا من صحتها وعملوا بها بهذه الصرامة حتى انهم قطعوا كل سبابة.
انت وقتك كامل، انت وقتك الله يحفظك. شيخ خالد، الشيخ احمد اجابك قالك لا ما عندناش 14 تشريع، نفس التشريع، ولكن إذا احتجنا إلى مسألة محددة الإمام يبينها للناس. تفضل.
والله حقيقة أن الإمام لا يعرف ما هي التشيع، بس يحب يتكلم فقط. هو أنا سألته سؤالا، هذا التشريع الذي أتى به مثلا علي بن أبي طالب لشيعته، هل أتى به النبي للصحابة أم لا؟ إذا كان هذا التشريع الذي أتى به علي بن أبي طالب لم يعطه النبي للصحابة فهذا تشريع جديد. وإذا كان علي بن أبي طالب لن يعطي غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام منطقي واضح جدا.
طب معلش الصوت قطع يا خالد،
الحسن العسكري
معلش الصوت قطع لو سمحت. يعني أنت قلت إذا كان التشريع الذي أتى به علي بن أبي طالب يعني أعطاه النبي لم يعطيه النبي له، فهذا إذن هذا تشريع جديد. أكمل بعد هذه الجملة تفضل.
لا هو عندنا خيارات، التشريع الذي أتى به علي بن أبي طالب لشيعته هل النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الصحابة أم لا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه الصحابة فيلزم أن هذا تشريع جديد ما كان معروف عند الصحابة. وإن كان علي بن أبي طالب سيعطيهم شيئا قد أعطاه النبي للصحابة فلا، هذا لا تشريع جديد ولا هم يحزنون ولا نحتاج علي بن أبي طالب يعطينا شيئا، هو موجود قد علمه كل الصحابة، هذا أمر واضح وجلي. ما هو التشريع الذي سيأتي به الإمام؟ هل هو تشريع قد عرفته الأمة؟ مثلا هل جعفر الصادق سيعطي شيعته أحكاما جديدة لم يتلقوها عن محمد الباقر؟ إذا كان سيعطيهم تشريعات جديدة لم يتلقوها عن محمد الباقر معناه تشريع جديد ما عرفه الناس. وأحمد الإمامي قال الأحاديث التي عندهم عن رسول الله، هذا عن كلامه عن الأئمة. إذا لم يوجد عندهم عن رسول الله اجتهدوا سؤال أو استنبطوا أو 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 استخرجوا، سميه ما شئت. الأئمة هل ما استخرجه الأئمة من نصوص الكتاب والسنة ولم يجدوه فيه عن رسول الله ولا شيء من ذلك، هل هذا يعتبر تشريع للأمة ملزمة به بعد موتهم؟ إن قلت نعم أن الأمة ملزمة به بعد موتهم فهم أنبياء ويشرعون تشريع جديد. وإذا كان الأمة ليست ملزمة باستنباطات جعفر الصادق من الكتاب والسنة إذا ليس معصوما ولا يجب اتباع آرائه إلا لمن كان يحكمهم وليس حاكما، أو من كان يستفتيهم ومن استفتاه يعمل بقوله مثل المجتهد السيستاني وغيره. يقول ما في عندنا شيء اسمه مخالفة الكتاب والسنة، أليس أنتم تدوخوا رؤوسنا العرض على الكتاب والعرض على السنة؟ بل عندكم أحاديث كثيرة مخالفة للكتاب والسنة وأمركم أئمتكم بعرضها. يقول عندنا نصوص في كل مسألة ما نحتاج إلى شيء، يعني شيء مستغرب جدا.
سؤالك بقى للشيخ،
هل عندكم نص على كل مسألة أم لا؟
طيب سؤالك ده هو ده سؤالك الشيخ أحمد، هل عندكم نص على كل مسألة أم لا؟
كيف؟
سؤالك للإمامي، سؤالك للإمامي إيه؟
هو لا هو قال قبل قليل عندهم نص على كل مسألة.
تمام.
إذن أنا أريد منه السؤال واضح. ما هي التشريعات التي عند الإمام فنحتاج إلى الإمام من أجلها؟ سؤال هذا هو.
طيب تفضل الشيخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنه الأخ خالد قال ذكر موضوع الإمام أمير المؤمنين، سأجيبك عنه. لا، ليس بالضرورة أنه إذا صار تشريع أو بمعنى أنت تسميه تشريع أنه هذا لازم يكون نبي، وإلا كلام العلامة المناوي أنهم صارت عندكم شرائع متعددة، هاي ماذا تقول فيها؟ هل هم هؤلاء العلماء الذين عندكم أنبياء؟ عزيزي كلامك خطأ، يعني شوي ضبط. وأيضا أنا ما كملت هذا النص. الإمام المفسر ابن مردويه يقول هكذا: فالاعتناء بالاستنباط من أكد الواجبات المطلوبة، لأن النصوص الصريحة لا تفي إلا باليسير من المسائل الحادثة، فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها والله أعلم. هذا النووي يتكلم هذا الكلام. إذن يا حبيبي ليس معنى هذا الكلام أنه أتوا بتشريعات جديدة. أما أمير المؤمنين، هل أبدا ما تقدر تطلع عن أمير المؤمنين؟ السبب هذا ما تبرم في سنن النسائي، عندما وجد عمران بن حسين صلى خلف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ها ما أصلا موجود حتى أذكر في البخاري، عندما صلى خلف أمير المؤمنين يقول: فإذا سجد كبر، وإذا رفع من رأسه السجود كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فإذا قضى صلاته أخذ عمران بيدي، عمران بن حسين الذي كان يسلم عن الملائكة، وقال: ذكرني هذا قال كلمة، يعني بصلاة محمد. يعني حتى أنه الصلاة ضاعت من بعد رسول الله.
طيب.
بس فقط أمير المؤمنين كان يذكرهم بصلاة رسول الله.
طيب. ما هي التشريعات؟ سؤال الشيخ بعد إذنك شيخ عمد. بعد إذنك سؤال الشيخ: ما هي التشريعات التي عند الإمام فنحتاج للإمام فيها؟ تفضل
عزيزي حبيبي. التشريع هو واحد، يعني ما عند أهل البيت أنا لازم أجيب عن أمير المؤمنين، لأن هي أصل القضية، فنبدأ من الإمام ونصعد. التشريع واحد، ماكو 10 تشريعات. هذا الكلام عندكم وليس عندنا، وذكرت هذا من المناوي. أما عندنا واحد فقط، الإمام يعطي ما الشيء يبين الشيء. اسألونا أين في كتاب الله، هكذا كان يقولون الأئمة، اسألونا أين في كتاب الله. لذلك أمير المؤمنين هو يقول: هذا ورد بسند صحيح، شهدت عليا قال: سألوني فالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم، سألوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليلها نزلت، أم بنهاري، أم بسهل، أم بكذا، وهذا بسند صحيح في جامع بيان العلم وفضله. وأيضا العلامة ابن الوزير اليماني يقول في العواصم من القواصم، ويقول هذا أمير المؤمنين اختص من بين الصحابة، اختص، اسمع جيدا، من بين الصحابة والقرابة بالعلم الذي لم يماثل فيه، ماكو مثله، ولم يشارك به فيه، ولم يقارب، ما في أحد مثل علم أمير المؤمنين، بحيث أنه لم يعلم بعد الأنبياء نظيرا له في علمه. هذا ابن الوزير اليماني، هذا السني لو الشيعي، وأيضا في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري.
يا شيخ أنا بس أسأل عن التشريعات مش عن مكانة أمير المؤمنين لو سمعت شيخ أحمد، أنا بسأل عن التشريعات. يعني أنت حتى قلت الآن سألوني قبل، يعني هو الرواية في ناجل سألوني قبل أن تفقدوني، فبالك هذا الكلام ضدك ليس عليك، يعني سألوني قبل أن تفقدوني، يعني أنا وأنا موجود أهلا بيك، ومش موجود خلاص ما في بقى عصمة ولا إمامة من بعدي ولا غير ذلك. الحديث نفسه مشكلة يعني. فلو سمحت، ما هي التشريعات التي نحتاج إلى الإمام فيها؟ تفضل.
كل الأمور، أنت ما تريدني أكمل مال أمير المؤمنين؟ براحتك يا براحتك. كل الأمور نحتاج إلى أهل البيت بكل شيء، ماكو شيء ما نحتاج بهم أمير المؤمنين. أسا مثلا لو أن الإمام أمير المؤمنين الآن موجود، أو الإمام الحسن أو الإمام الحسين، وظاهرين وليسوا غائبين، ولو كان إمام بمكان إمام، انتهت القضية. أي شيء حادث نحتاج به أمير المؤمنين، أي شيء ما نحتاج.
خلاص دعنا من أمير المؤمنين بقى، خلينا في الحجة القائم. هو احنا نقاشنا شيخ أحمد في الحجة القائم.
نحتاج هذه الأمور كلها
يا شيخ أحمد، عشان بس الصورة توصل المشاهدين. احنا نقاشنا في الحجة القائم، يعني لماذا تركتم الحجة القائم ورجعنا إلى أمير المؤمنين؟ هو ده السؤال. أنتم الذين اشترطتم أن يكون هناك معصوم موجود قائم، يعني حوار الشيخ يبدو أنه مش وصل لك، أو أنتم الاثنين مش وصل الفكرة لبعضكم. يعني نحن الآن لا نناقش ما قاله أمير المؤمنين ولا الحسن ولا الحسين، نحن نناقش الآن، يعني أنتم الآن تقولون بقيامه، بقيومته، بوجوده، بمعصوميته. هنا النقاش. تفضل شيخ خالد، لك 3 دقائق. تفضل.
والله أنا عجزت أن أشرح لأحمد الإمامي كيف أوصل الفكرة. أنا سأشرح بجميع الوسائل، لو كان عندي صبورة كنت أشرح، لكن لا تظهر الكتابة. يا شيخ محمد يا أيها المشاهدون الكرام، الآن لو عندي مثلا ثلاثة كتب، هذه ثلاثة كتب صح الآن؟
تمام.
النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كتابا واحدا للصحابة وخبأ اثنين وأعطاها لعلي بن أبي طالب صح الآن؟
تمام.
علي بن أبي طالب وأعطى شيعته كتابا واحدا وخبأ واحد وأعطاه الحسن. السؤال هل شيعة علي بن أبي طالب في زمنه يعلمون هذا الشيء من التشريع الذي أعطاه علي بن أبي طالب لشيعته أم لا؟ إذا كانوا يعلمونه إذن معناه أن علي بن أبي طالب لم يعطي الحسن شيئا ولا عنده تشريع مخبأ.
تمام.
ولهذا سأسأل سؤالا يقرب المعنى. السؤال، هل تعبدات الشيعة يا أحمد الإمامي، هل تعبداتك الشرعية هي نفس الشيعة الذين كانوا يتعبدون الله في زمن علي بن أبي طالب؟
تفضل.
التشريعات التي تتعبد الله أنت بها اليوم،
تفضل يا شيخ أحمد،
هي نفس التشريعات التي كان يتعبد بها الشيعة في زمن علي، عموم الشيعة، المجتمع الشيعي بدون زيادة ولا نقصان؟ إن كان نعم، إذن ما في تشريعات جديدة يعرفها الشيعة اليوم، لا عند علي ولا عند الحسن ولا عند الحسين. سؤال آخر، هل جعفر الصادق أعطى شيعته أحكاما جديدة لم يعرفها شيعة أبيه؟ إذا كان أعطاهم تشريعات جديدة لم يعرفها شيعة أبيه، معناه أن الدين تغير فأصبح كل مرة يزداد تشريعات جديدة لا يعرفها الناس قبل ذلك، معناه أن في تشريعات جديدة عند المهدي لا يعرفها الشيعة اليوم هم بحاجة إليها، لماذا لا يقول يا مهدي نحن عندنا أحكام شرعية عندك تعبدنا الله بها، هاتها حتى نعبد الله بها؟ لأن وظيفتهم ليست التعبد بأحكام علي بن أبي طالب، وهنا أمر مهم جدا. يقول الشيعة إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل إمام من الأحكام ما يختص بأهل زمانه، بمعنى أن علي بن أبي طالب أعطاه النبي وخبأ له من الأحكام ما تخص أهل زمان شيعته. ولماذا يتعبد الشيعة اليوم بالأحكام التي اختص بها الشيعة في زمن علي؟ لا يجوز لهم أن يتعبدوا لا بالأحكام الصادرة من جعفر الصادق ولا محمد الباقر، أي أحكامهم هم التشريعات التي هي خاصة بأهل زمانهم. مثلا لو عندنا نظام مرور خاص بزمن معين، نقول هذه الأنظمة هذه خاصة لجعفر الصادق ينزلها على أهل زمانه، وهذه الأحكام الشرعية خاصة لمحمد الجواد لأهل زمانه، فلماذا نجد الشيعة الآن يتعبدون بجميع التشريعات السابقة الواردة عن علي والحسن والحسين؟ إذا كانت هذه تشريعات خاصة بأهل زمانهم فأنتم مطالبون أن تطالبوا المهدي أعطيكم التشريعات الخاصة بأهل زمانكم.
طيب شكرك.
فلماذا استغنيتم عنه إلى العلماء؟
طيب، هل التشريعات شيخ أحمد التي تتعبد بها اليوم هي نفس تشريعات شيعة علي أو الإمام علي في زمانه؟ طيب، والآن لماذا لا تتعبدون بتشريعات الإمام المهدي ورجعتم إلى العلماء؟ تفضل.
ماكو تشريع، مو قضية تشريعات، يعني أنت خطأ تقول تشريعات، قل الأحكام. يعني خلي الشيخ خالد يعني يستوعب القضية، يقول الأحكام الشرعية الفقهية، يعني خلي يتعلم صيغة السؤال صحيح. التي أنا أطبقها طبقوها في زمن أمير المؤمنين أو الأئمة، إذا كنا نحن وهم في نفس الظروف نعم. يعني مثلا أحكام الصلاة نعم، أحكام الصيام نعم مثلا، لكن إذا تقول لي أنا صاعد في طائرة وحان وقت الصلاة وشون أصلي، ما لا علاقة أنا أطبقها مثل ما كانت عندهم طائرات، أو إذا تقول لي أنا مثلا في الإسكيمو في القطب الشمالي شون أصلي شون أصوم، لأن هاك الليل ست شهور والصباح ست شهور وأنك ظهور عصر المغرب عشاء، يعني أقدر أتكلم بهذه الطريقة؟ ما ممكن. إذن أكيد أكو اختلاف إذا نطبق، لكن شو وقت يصير صحيح الكلام؟ أحكام إذا 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 هذه الأحكام تشابهنا نحن وهم في نفس الظروف نعم، نفس القضية تماما، ما عندنا اختلاف. لذلك الإمام أشار إلى حماد تذكر عندما علمه الصلاة، والصلاة هي نفسها موجودة التي عندنا، وحتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه نحن الآن نصلي كما كان يصلي، والاختلاف عندكم موجود. طيب هذه القضية الأولى. أما القضية الثانية أنه يعني التي ذكرها الشيخ خالد، أنا ذكرت هذا الأمر، أنه العلماء يا أستاذ محمد العلماء عندما يختلفون في الأمور الفقهية لأي سبب،
عندنا وعندكم، عندنا وأيضا عندنا مجددين، لكن عندكم مجددين يختلفون إذا درس الدين. يعني مشكلة اندراس الدين، هذه اندراس الدين هذه مشكلة. إحنا ما عندنا شيء يقول اندرس الدين، ماكو شيء اسمه اندرس الدين، لأنه على طول الخط إحنا عندنا علماء مجتهدين، عندنا وكالة من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عن طريق النصوص الواردة عن الأئمة جميعا عن رسول الله أنهم هذه نصوص كاملة مرتبة ما فيها أي لبس، وأنتم فقط عليكم إذا اختلفتم. إيش وقت إحنا نعرض على القرآن؟ شيخ خالد لازم يستوعب القضية، نعرض الحديث على القرآن، وهذا من فرض به الشيعة يا سنة ويا شيعة، لأن هذا الحديث عند السنة ليس له أصل، بل العرض على القرآن من الزندقة عند السنة. أما عند الشيعة لا، العرض على القرآن متى؟ مو إذا احترزنا أنه وتأكدنا أن هذا الحديث صادر عن الإمام، لا، إذا عندنا اختلافين، اختلاف في حديثين مثلا، إذا عندنا فيه معارض، يعني أكو فيها ظروف، نعرض الحديث على القرآن، إذا شككنا في الحديث فبالتالي ينعرض على القرآن ونتابع. أما مو هكذا كل حديث يقول اعرضه على القرآن، اعرضه على القرآن، لا عزيزي، أنت صحيح المعلومة إن شاء الله حتى تستفيد منها في المستقبل، في المستقبل القريب.
طيب. أو تستفيد منها في المستقبل. خلينا في توضيح السؤال عشان وقتك.
فقط سؤال أستاذ محمد.
خلينا في توضيح السؤال. يعني إذا أنت تقول، عشان نثبت بس كلامك يوصل للشيخ خالد، إذا أنت تقول تشريعاتهم واحدة ولا كل إمام أضاف إضافة لزمانه؟ تفضل.
كيف؟
يعني تشريعاتهم واحدة متصلة ولا كل إمام أضاف إضافات أو أحكام زي ما قلت شرعية وفقهية تخص زمانه؟ تفضل.
نعم التشريع واحد.
يعني التشريع واحد وليس هناك اي اضافات تخص كل زمان ومكان اي امام.
خليني اوضح بزياده يلا خليني اوضح بمساله تطبيقيه. اتوا الى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قالوا له عندما صار خليفه، نبايعك على كتاب الله وسنه النبي وسيره الشيخين. ماذا قال الامام؟ قال تبايعوني على كتاب الله وسنه النبي ورايي، يعني أنا الذي أقوله. فأبى علماء السنة يقولون أبى، مشيعة السنة يقولون أبى، يعني شنو أبى؟ أبى أن يسير بسيرة الشيخين. ليش أبى؟ إذا كانت سيرة الشيخين وهي قريبة مع رسول الله وكلهم كانوا في مجلس واحد، لماذا أمير المؤمنين أبى إذا كانت هذه السيرة نفسها هي سيرة رسول الله؟ المفروض ما يبى أمير المؤمنين. طيب. لذلك حتى العلامة الألباني يقول،
يا شيخ دعني من الألباني وغيره، خليني بس بالسؤال عشان أنا في نهاية الحلقة شيخ أحمد، يعني إذا تشريعاتهم واحدة ولا في إضافات وأحكام فقهية لكل إمام حسب زمانه؟ كلها واحدة يعني من علي إلى المهدي؟ أو أقول الحداشر لأن المهدي ملوش أحكام، إحنا المهدي ليس له أحكام ولا تشريعات فقهية. لا خليني بس في علي والحسن العسكري. سؤال بس يا شيخ عشان أنقل للشيخ خالد، لأن أنا معايا 3 دقائق لختام الحلقة، يعني أحكامهم واحدة من علي للحسن العسكري ولا في تغير حسب تغير الزمان والفتية والأحكام الشرعية كما قلت أو الفقهية؟
بس عيد السؤال.
يعني الأئمة من علي إلى الحسن العسكري الحداشر، هل كل كلامهم واحد ولا هناك إمام يضيف لكل زمان ومكان أحكام شرعية تتوافق مع زمانه ومكانه؟
كل الكلام كلام واحد إلا في مسألة الأحكام الولائية، يعني أكو في حكم ولائي للأئمة. ممكن
أشكرك. أشكرك. فضل شيخ خالد. شكرا.
كلها واحد الا مساله الحكم الولائي.
طيب اخر 3 دقائق ليك يا شيخ خالد تفضل.
حقيقه ان احمد الامام الان اتى بشيء جديد. يقول تشريعات الائمه واحده. اذا كانت تشريعات الائمه واحده، اذا المدعي لان يفرض عندنا 12 امام كان يكفي علي بن ابي طالب وحده. اذا كان تشريع الحسن هو نفس تشريع الحسين، هو نفس تشريع محمد الباقر، ليش هذه النسخة مكررة يعني مستهلكة؟
تمام.
ليش أنتم لازم يكون معصوم؟ ولازم مع أنكم الآن أخذتم الكتب وحفظتموها بدون معصوم. فأنتم مثلا الكتاب الكافي وتشريعات الأئمة 14 أنتم حفظتموها ولا تحتاجوا إلا معصوم وتقدرون تحفظوها. وإلا سأسأل السؤال، من الذي حافظ الدين في عصر الغيبة؟ إن كان علماؤكم والتشريعات التي هي خاصة بزمن الغيبة حفظتموها أنتم، فلستم بحاجة للمعصومين. إذن إذا كان التشريع واحد كان يكفي إمام واحد. وإذا كان التشريع مختلف يحتاج إلى أكثر من إمام. وأيضا نسف.
طيب.
قوله هي الأحكام الولائية. قال الأحكام الولائية يختلفون. والحكم الولائي ليس لازما لغيره. بمعنى مثل ما نقول الآن أحكام تخص السلطان ليست حكم شرعي، وإنما سياسية مثل ما يعبر عنها بالمصطلح العصري.
نعم.
يعني حكم سياسي مقتضى الدولة. إذا معنى علي إذا حكم بحكم في زمانه لا يلزمنا نحن في هذا العصر أن نعمل به، لأنه يحكم به لمقتضى ظروف سياسية ليست شرعية. لما يقول أحكام ولائية أي بمعنى باعتبار ولي أمر، باعتبار حاكم. إذا معناه أن جعفر الصادق ليس حاكما، فليس له أحكام ولائية، لم يتولى السلطة، ما حكم.
نعم.
غيرهم ليس لهم أحكام، والمهدي لم يحكم ليس له أحكام، لأن لما يقول أحكام ولائية بمعنى باعتبار والي أمر بمعنى حاكم. نعم. وأما إذا قلتم أنها تشريع، لا تعتبر بمعنى أنها بمجرد أمور سياسية. إذن هنا السؤال لا يزال قائم، هو هذه الأحكام التي خبأها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وأعطاها الأئمة. يقول هنا محمد الحسين كاشف الغطاء قال وبقيت أحكام كثيرة، هذا في أصل الشيعة وأصولها، وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي والبواعث لبيانها، إما لعدم الامتلاء بها في عصر النبوة أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها. هذه الكلمة الثانية مهمة، قال لك ما في مصلحة نخرجها. والحاصل أن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، يعني هي أمور عجيبة جدا عند الشيعة.
طيب.
إذن هنا السؤال، هل هناك تشريعات خاصة بزمن الغيبة أم لا؟ هل عندكم؟
طب ما زال السؤال ونطرحه الحلقة المقبلة،
نريد أن نسمعه إن شاء الله.
نعم.
في الحلقة القادمة بإذن الله.
أشكرك.
وعند الشيعة خلاف في الأصول والفروع.
طيب أشكرك.
هذا طيب خير.
أشكرك. يعني وإذا كان الشيخ خالد يعني احتج على الشيخ الإمامي بإني يعني لما قال الشيخ الإمامي إن أحكامهم واحدة اللهم إلا في الأحكام الولائية، وقال لك الشيخ خالد رد قال لك طب ما نكتفي بإمام واحد وهو الإمام علي، طب بقول ليه ما نكتفي بالرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم وخلاص، ونرجع إلى ما رجعت إليه الأمة منذ 1.7 مليار مسلم بيقولوا بالنبي ومعصوميتي والباقي كلهم حكام وخلفاء ورضي الله عنهم ورضوا عنه وتنتهي القضية. يعني إذا كان الـ 12 كلامهم واحد وتشريعهم واحد ودينهم واحد زي ما قال الشيخ الإمامي، فالشيخ الوصابي رد بديهي ومنطقي قال له طب خلاص يبقى نكتفي بعلي وبلاش بقى كل الباقون، يعني طب لا بلاش علي كمان ويبقى نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا دين الله ودين الإسلام، لأن زي ما قال الشيخ الوصابي كمان إن الإمام جعفر لم يحكم فليس عنده أحكام ولائية، المهدي الآن لم يحكم ليس عنده أحكام ولائية، يعني بدءا من الإمام الحسن رضي الله عنه وأرضاه من بعده لم يحكم أحد، يبقى لا أحكام ولائية لهؤلاء، يبقى نرجع لعلي، طب بلاش علي يبقى نرجع لصاحب العصمة الأول محمد صلى الله عليه وسلم. أشكر ضيفي الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب، شكرا جزيلا لك، كما أشكر ضيفي الكريم الشيخ أحمد الإمامي، شكرا جزيلا لك الشيخ أحمد،
وحياكم
الله يحفظك. إن شاء الله من السبت المقبل سيكون معنا يعني معمم شيعي بإذن الله تواصلنا معه ويكون بديلا عن الشيخ حميد الذي انسحب دون إبداء أسباب. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة، انتهت الحلقة السابعة من حلقات كلمة سواء، المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة على شاشة قناة صفا الفضائية في عام 12. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.